الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس دورة التأصيلية الأولى في قراءة الكتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، ونحن في ضحى السبت 22 من شهر الله المحرم عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف في الأصل الأول وأنواع العبادة التي أمر الله بها، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
المصنف رحمه الله لما بين أن الرب هو المعبود وأن الذي يستحق العبادة هو الرب، بين أن هذه العبادة التي هي حق خاص لله عز وجل صرفها لغير الله شرك. فكأن سائلا سائل: طيب ما هي أنواع العبادات التي أمر الله بها؟ فجاء جوابه: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهنا أنواع العبادات من حيث العموم منقسمة إلى هذه الثلاث، وهي: الإسلام أعمال ظاهرة، الإيمان أعمال قلبية باطنة، الإحسان أعمال جامعة بين الظاهر والباطن. أعمال جامعة بين الظاهر والباطن، لأن الإسلام والإيمان والإحسان إذا اجتمعا في الذكر فكل واحد منها منصرف لمعنى خاص. الإسلام والإيمان والإحسان إذا ذكرا معا فكل واحد من هذه الأسماء لها معنى خاص. فالإسلام الأعمال الظاهرة، الإيمان الأعمال الباطنة القلبية، الإحسان الجامع بينهما. وأما إذا ذكر أحد هذه المعاني فالأسماء الأخرى معانيها داخلة فيها. ومنه، أي من أنواع العبادة التي أمر الله بها، الدعاء. وسيأتي الآن ذكر هذه الأنواع نوعا نوعا. والدعاء معناه الطلب، والخوف والرجاء، والرجاء معناه رجاء الثواب، رجاء الثواب، ورجاء رفع البلاء، ورجاء رفع العقاب. هذا كله داخل في كلمة الرجاء. والتوكل، وهو بذل السبب وتفويض الأمور إلى خالق الأسباب سبحانه وتعالى. التوكل بذل السبب وتفويض الأمور إلى خالق الأسباب سبحانه وتعالى. والرغبة، وهو عمل قلبي بمعنى الحب والود مع الثواب. والرهبة، وهو عمل قلبي معناه الوجل من العقاب. والخشوع، وهو عمل قلبي ومعناه الخشية العلمية. والخشية ومعناه الخشوع معناه الخشية العملية، والخشية معناه الخوف العلمي. إذن عندنا خشوع وعندنا خشية وعندنا خوف، ثلاثة أشياء لا نخلط بينهم. الخوف هو الوجل مطلقا، والخشوع خوف عملي، والخشية خوف علمي. والإنابة، وهي إنابة القلب، ومنها التوبة، ومنها التوبة، والاستعانة طلب العون والمدد والقوة والحول. الاستعانة وهي طلب العون والمدد والقوة والحول، والاستعاذة طلب العوذ والحفظ والصوم. الاستعانة الاستعاذة طلب العوذ والحفظ والصوم، ومنه اللياذة. الاستعاذة طلب العوذ والحفظ والصوم، ومنها اللياذة. والاستغاثة طلب الغوث وتكون الاستغاثة عند نزول كرب، عند نزول كرب، والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. فإذن القاعدة المضطردة أن ما هو عبادة صرفها يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى، لأنه المعبود بحق، ولا يجوز صرفها لغير الله. استدل المصنف بهذا على هذا بقوله، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد جمع مسجد على خلاف القياس، القياس مسجد، والمسجد اسم للمكان الذي يتعبد فيه، واسم للعبادة، واسم للعبادة. يعني المسجد يطلق ويراد به مكان العبادة، واسم يطلق ويراد به العبادة نفسها. فعلى هذا معنى الآية: وأن المساجد لله، أي أماكن العبادة لله، فلا يجوز أن تذكروا غير الله فيها. فما يصير تكتب يا الله يا محمد، ما يصير، ما يصير تكتب يا الله يا حسين، ما يجوز تقول يا الله يا حي يا قيوم. والعبادة نفسها لله، فلا يجوز صرفها لغير الله، فلا يجوز أن تطلب الغوث من الله ومن عيسى تقول يا الله يا عيسى، ما يجوز. لاحظوا الآن من الأدلة على أن المساجد المقصود بها الأماكن العبادة قوله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. هنا باتفاق المفسرين أماكن العبادة التي هي مساجد المسلمين، وجاء اسم المساجد والمسجد بمعنى الفعل والعبادة في سورة الكهف في قوله جل وعلا: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مسجدا يعني يعني عبادة، ومكانا للعبادة، وزمانا للعبادة، فجاء بالمعنيين. قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، نكر في سياق النهي فأفادت العموم. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذه قاعدة لابد أن تحفظها. من هو المشرك؟ المشرك من صرف العبادة لغير الله عز وجل، هذا هو المشرك. المشرك من صرف العبادة لغير الله، يعني أنه يصلي لغير الله، يسجد لغير الله، يركع لغير الله، يطوف بغير بيت الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يرجو غير الله، وهكذا. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لاحظ الآن، قد يقول قائل: يدعو قضية خاصة، المصنف قضيته عامة، من صرف منها، منها عامة ولا خاصة؟ عامة، أي عبادة، ومن يدعو خاصة. نقول إن القضية الخاصة دليل على العموم، لأنه إذا كان صرف نوع من أنواع العبادة شرك، فصرف العموم من باب أولى أنه إيش؟ شرك. وهذا من قوة الاستنباط، وهذا وجه. الوجه الآخر أن الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة الدعاء وأراد به مطلق العبادة، كما في قوله جل وعلا في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كم من الآية؟
إن الذين يستكبرون عن عبادتي.
ها، عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، فكأن المعنى وقال ربكم اعبدوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وهنا قال: ومن يدعو مع الله إلهًا آخر، يعني يعبد مع الله إلهًا آخر. وهذا تفسير قال به جمع من المفسرين. فإذا استدلال المصنف قوي من الوجهين على أن الشرك ما هو؟ صرف العبادة لغير الله عز وجل. ثم ذكر خصوص الأدلة لكل قضية من هذه القضايا رحمه الله. نعم.
قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث سنده ضعيف ومعناه صحيح. والقاعدة عند علماء السلف وعلماء أهل السنة أنهم يستدلون بالحديث الضعيف إذا كان معناه صحيحا، ومما يدل على أن معناه صحيح ما جاء في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. فإن قال قائل: فلماذا عدل عن الحديث الصحيح سندا إلى حديث صحيح معنا؟ لأن معنى الحديث الدعاء مخ العبادة أظهر عند الناس الذين كتب إليهم الإمام هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة للمبتدئين من طلاب العلم والعوام، هم يفهمون المعنى الأبلغ الدعاء مخ العبادة، ولا يفهمون معنى الدعاء هو العبادة كما يفهمون الدعاء مخ العبادة. ثم قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الدعاء عبادة؟ نعم. إذن صرفها لغير الله لا يجوز. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذن الدعاء عبادة لأن الله أمر به. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي على وجه الوحدانية، يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي على وجه الوحدانية والفردانية، سيدخلون جهنم داخلين. في الآية السابقة: إنه لا يفلح الكافرون، فسمى من يدعو مع الله إلها آخر كافرا. وفي هذه الآية قال: سيدخلون جهنم داخلين، فدل على أن من صرف العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا. نعم.
قال: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الخوف أنواع، والمقصود هنا الخوف التعبدي، بين قوسين خوف السر، الخوف التعبدي وخوف السر. فهذا الخوف لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. يعني إنسان يخاف من عيسى كخوفه من الله، هذا إيش يسمى؟ خوفا تعبديا. يقول الإنسان: أنا أخاف من الجن كما أخاف من الله، هذا يسمى خوف العبادة. وخوف السر أن يخاف الإنسان من غائب عنه، من غائب عنه بعيد عنه كخوفه من الله، هذا يسمى خوف السر. أما الخوف الطبعي، كون الإنسان يخاف من الأسد، كون الإنسان يخاف من مثلا الحرمة، تخاف من الفارة، طيب شو تسوي الآن؟ نقول والله ما عندها توحيد؟ لا، لأن الله قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. كيف يعني يخوف أولياء؟ يخوف أولياءه بالأصنام، فهذا خوف شركي. كيف تخاف من صنم؟ هذا خوف السر، خوف العبادة ما يجوز. هذا تفسير. التفسير الثاني: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه. الشيطان اللي يقول لكم انتبهوا، ترى الكفار أصنامهم أوثانهم معبوداتهم راح يسوون لكم كيت وكيت وكيت وكيت، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لاحظوا الآن، هذا خوف الطبعي شيء والخوف العبادي شيء آخر. طيب، الخوف الطبعي مباح؟ نعم مباح، لكن قد يرتقي إلى درجة الحرام، مو الشرك، لا، إلى درجة الحرام. متى؟ إذا صار الإنسان يترك الواجب، يترك الواجبات لأجل الخوف الطبيعي، يرتكب المحرمات لأجل الخوف الطبيعي، هنا ارتقى الخوف الطبيعي إلى المحرم. الله أمره بالجهاد، يقول أنا أخاف من الكفار ما أجاهد، هنا ارتكب محرما. الله أمره بأن يصلي مع الجماعة وهو الجبان خائف من زوجته ما يروح المسجد، هذا شو نسميه الخوف؟ هذا محرم. المرأة أمرها الله بالحجاب ويتخاف من الطلاق فلا تتحجب، هذا خوف محرم. إذن لابد أن نفرق بين الخوف المباح، خوف المحرم، الخوف إيش؟ الشركي. حسنت. وهناك نوع رابع هو داخل في العبادة، وهو خوف العبادة، خوف الطاعة. هذا الخوف من أعظم مقامات العبودية. وقال: ودليل الرجاء، الرجاء قلنا معناه طلب الثواب، الرغبة فيما عند الله. الرجاء لا يكون إلا بعد العمل. أنت الآن متى ترجو المعاش؟ وأنت غائب عن الدوام ولا وأنت حاضر؟ ها؟ إذن معناه أن الرجاء يكون بعد العمل. متى يرجو العامل عندك الراتب؟ في نهاية الشهر بعد العمل، ما هو بعد الكسل والخمول. لذلك قول المرجئة: إننا راجون كذابون، لو كانوا راجين لعملوا، لأن الرجاء حقيقته العمل وطلب الثواب المرتب على العمل. فالمؤمنون يرجون الله عز وجل ويرجون ثواب الله. أما أن الإنسان يصرف الرجاء إلى غير الله ويطلب الثواب الذي لا يطلب إلا من الله، من يقول أنا أعرف شيخي وشيخي يوصلني للجنة؟ إذن رجى ثواب الله من غير الله، هذا الشرك أكبر. رجى ثواب الله من غير الله، هذا شرك أكبر. لو طلب الرزق من غير الله لكان فيه نوع من الشرك الأصغر، فكيف في من يرجو ثواب الله من غير الله؟ هذا صرف العبادة لغير الله. وهذا تسمعون من بعض المنتسبين للإسلام يقول: المريد يعرف الله فهو يطلب الجنة من شيخه، ها، يرجو الجنة من شيخه. وذلك قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا ننتبه أن هناك رجاء مباح، وهو رجاء من الأسباب القيام بالسببية، رجاء من الأسباب القيام بالسببية، هذا مباح. فأنت تقول لمن وكلته في أمر: أرجوك أن تقوم بما وكلتك من مهام على أكمل وجه، هذا مباح، لأنه رجاء من السبب أن يقوم بالسببية، هذا مباح. لكن متى يحرم هذا النوع؟ يحرم هذا النوع إذا صار القلب متكلا عليه، يحرم. وقد يرتقي إلى الشرك الأصغر. إذن لاحظوا أن الرجاء عندنا رجاء مباح ورجاء محرم، ورجاء صرفه لغير الله شرك، وهو رجاء ثواب الله عز وجل من غير الله. نعم.
قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
حقيقة التوكل ما هو؟ اكتب: حقيقة التوكل بذل السبب وتعلق القلب بخالق الأسباب، هذا حقيقة التوكل. طيب، إنسان لم يبذل السبب ويقول أنا قلبي معلق بالله، هذا تواكل، هذا تواكل وليس توكل. وكان قوم من أهل اليمن قالوا: نحن ضيوف الله، نحن وفد الله، إن شاء الله أطعمنا. فلم يأخذوا معهم زادا، وصاروا من اليمن إلى مكة حجاجا. في الطريق جاعوا، فسألوا الذين حملوا الزاد شيئا من الطعام. كانوا متواكلين، فوقعوا في المحذور الشرعي وهو سؤال الناس، فقال الله جل وعلا: وتزودوا. إذن أمر بالأخذ بالأسباب، فإن خير الزاد التقوى. أمرهم باتخاذ الأسباب، ثم بيّن لهم أن أعظم الأسباب تقوى الله عز وجل، فإنها موصلة إلى الجنان. إذن نقول: من ترك أخذ الأسباب فإنه متواكل. وبعض مشايخنا كان يقول: فإنه مختبر لربه ويحه. صحيح، اللي ما يتخذ الأسباب هذا مختبر لربه، يقول: الله قادر أن يعطيني ولد بدون زوجة، ليش أتزوج؟ صح، الله قادر، بس أنت تختبر قدرة ربك، تقول: يا ربي أنا ما راح أتزوج، أنا متوكل عليك، أنت قادر تعطيني الولد. يقول: الله قادر أن يهديني، ليش أسعى للهداية؟ طيب، الله قادر أن يرزقك، ليش تسعى وراء الرزق؟ ليش؟ هذا الدليل أنك كذاب، لو كنت صادق لجعلت المسألة واحدة. لذلك ننتبه، هناك توكل، هناك تواكل، وهناك ترك التوكل. فالتواكل محرم، ليش محرم؟ لأنه ترك للأمر الشرعي، فالله أمرنا باتخاذ الأسباب الشرعية والكونية. فالشرعية قال: وابتغوا إليه الوسيلة، أي الأسباب. الكونية قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. إذن لاحظ الآن، أهل السنة والجماعة متوكلون، وهناك قوم من غلاة المتصوفة متواكلون، وهناك قوم تركوا التوكل وصارت قلوبهم معلقة بالأسباب. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم منهم في الشرك الأصغر، وهم الذين قلوبهم معلقة بالأسباب، وقسم منهم وقعوا في الشرك الأكبر، وهم الذين ظنوا أن الأسباب هي المؤثرة في إيجاد النتائج. فالحذار الحذار، توكل عبادة، تبذل السبب ثم تقول: يا رب. هذه عبادة، تبذل السبب وتقول: يا رب. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها دليلان على وجوب التوكل على الله. الأول: تقديم المعمول، وهو يفيد الحصر، وعلى الله فتوكلوا. لماذا قدم الجار والمجرور؟ لإفادة الحصر، ما يجوز أن تتوكل على غير الله. لماذا؟ لأن خالق الأسباب هو الله، فكيف تتوكل على غير الله؟ الموجد للنتائج هو الله، فكيف تتوكل على غير الله؟ الوجه الثاني قوله: إن كنتم مؤمنين، فدل على أن من لا يتوكل على الله لا يكون مؤمنا. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه معناه كافي، حسبه معناه كافي.
قال: ودليل غلبة.
هنا أنبه على أمر: التوكيل غير التوكل. أنت تروح عند الوكالة تقول أنا وكلت فلان، هذا مو توكل، هذا توكيل. لا تخلط بين الأمور. اكتب: والتوكيل نوع من اتخاذ الأسباب الشرعية المباحة. والتوكيل نوع من اتخاذ الأسباب الشرعية المباحة. ما يخلط عليك الناس يقول: طيب أنت عندك وكيل، هل أنت أشركت؟ مسكين أنت، ما فهمت شنو معنى التوكل، كيف يكون عبادة، كيف يكون شرك، كيف يكون التوكل صرفه لغير الله شرك. إنسان يقول: خلاص أنا مفوض أموري للولي، الولي يسوي اللي يبي، هذا توكل شرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الآية.
هذه الأمور الخمسة، الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة، مقامات من مقامات العابدين، وهي من أرفع مقامات العابدين، حتى ذكرها الله في مقامات الأنبياء والمرسلين. إنهم، أي الأنبياء والمرسلون المذكورون السابقون، كانوا يسارعون في الخيرات، وهذا لعظيم رجائهم، ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا دليل الرغبة، ورهبا دليل الرهبة. وكانوا لنا خاشعين. خاشعين يعني خائفين عاملين، خائفين عاملين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. وقلنا الخشية معناه الخوف مع العلم، أو الخوف العلمي. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ودليل الإنابة، الإنابة هو رجوع القلب وتعلقه بالله عز وجل. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فلا بد للعابد أن يعبد الله خوفا ورجاء وحبا. ومن ادعى أنه يعبد الله لا خوفا ولا رجاء وإنما حبا، فهذه زندقة، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله. ومن عبد الله بالخوف وحده فهذه طريقة الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهذه طريقة المرجئة، من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهذه طريقة أهل السنة، كما قال الإمام عبد الله بن مبارك المروزي. نعم.
قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
الاستعانة عبادة، وهو طلب العون، وطلب العون يكون في كشف ضر أو جلب نفع. طلب العون يكون في كشف ضر أو جلب نفع. وطلب العون من الله عز وجل عبادة. طيب، طلب العون من الأصنام، من الأوثان، من المعبودات الأخرى، شرك. لماذا شرك؟ لأنه طلب وهمي خيالي. الشرك كله خيال، كله وهم. يطلب من الولي أن يعينه. طيب، الولي لو كان حي، هو في العراق وأنت في الكويت، ما سمعك، شلون الحين يسمعك؟ هدلينك وهم خيال. الولي لو كان حيا ما قدر أن ينقذ السفينة من الغرق، كيف ينقذها الآن وهو ميت؟ وهم خيال. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضايا. طلب العون من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذا صرفت لغير الله صار شرك، نسأل الله السلام والعافية. يجدون يكونون في السفينة، بدل ما يقول: يا رب يا رب، يقول: يا عيدروس، عياذا بالله. يقول: يا بدوي، يا حسين، نسأل الله السلام والعافية. ونسوا رب الأرباب جل في علاه. قال في الحديث: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. استعانة من العبادة، فلماذا فصل وذكر على وجه الإفراد؟ من باب عطف الخاص على العام، ومن باب عطف السببية، فالاستعانة سبب العبادة، ولولا عون الله للعبد ما قدر أن يعبد الله. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. طيب الاستعانة في المباحات، أنت تقول لأخوك تعال شيل معي هذا، تطلب منه العون، هذا مباح. كلامنا هنا في الاستعانة التي لا يقدر عليها إلا الله. فإن قال قائل إن عيسى يقدر على ما يقدر عليه الله، فإذا أثبت إلهين. وإن قال إن الله فوض الولي، معناها أن الله بحاجة إلى من يعينه، وكل هذه المعاني منفية عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
الاستغاثة نوع أخص من الاستعانة، فكل استغاثة استعانة ولا عكس. ولذلك يقول العلماء: الاستغاثة هو دعاء المكروب. الاستغاثة دعاء المكروب، وهو طلب الغوث في أمر ما. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. من الذي يقدر على أن ينصر المسلمين على الكافرين إلا الله رب العالمين؟ لا الأموات ولا الغائبين، حتى الملائكة ما يقدرون. لماذا ما يقدرون؟ لأن الملائكة لا ينزلون إلا بأمر من الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين، لولا أمر الله ما قدروا ينزلون. إذن لا، الاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل. نعم.
قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله.
الذبح إذا كان، لاحظ الآن، الذبح إذا كان لأجل اللحم وذكر اسم الله عليه فهذا لحم مباح والبهيمة مباحة. وإذا كان اللحم، وإذا كان الذبح للحم وذكر غير اسم الله فهذا لحم محرم، والذبيحة محرم، والفعل محرم. وإذا كان المقصود من الذبح ليس اللحم، المقصود من اللحم التقرب إلى الله بذكر اسمه، فهذه عبادة، حاله حال الأضاحي والقرابين والهدايا والنذور. وإن كان المقصود التقرب وذكر اسم الله لكن لغير الله، كان هذا شركا. يتقرب إلى الولي الفلاني بذبح وإن ذكر اسم الله فهو شرك. وإن تقرب إلى غير الله وذكر اسمه أيضا كان شركا. فهذه الصور ننتبه لها. ولهذا قال الشيخ سليمان رحمه الله، قال: اتفق علماء ما وراء النهرين أن ما يذبح عند مقدم العلماء الأمراء فإنه من الذبح لغير الله. ليش؟ لأن الأمير يمر ما يدري عنك وأنت تذبح له عند مروره، هذا من القربان لغير الله. لأن ليس المقصود إطعام اللحم، هو مو جايك يأكل عندك. لو كان جايك ويأكل عندك ما في بأس، لكن لمجرد أنه نزل تذبح له هذا من الذبح لغير الله. انتبهوا، هذا من الذبح لغير الله، يجب أن ننتبه لهذه القضية والصورة. قال: والله أنا مقصودنا نطعم الفقراء والمساكين على سلامة الأمير مثلا، أو على سلامة الملك، أو على سلامة الرئيس. نقول: لو كان مقصودك إطعام الفقراء والمساكين كان ذبحته في المسلخ ووزعته لله، تقول: يا رب شافي أميرنا ولا ملكنا ولا رئيسنا. أنت مو مقصودك هذا، أنت مقصودك أن الأمير يشوفك. انتبه لهذه القضية. من الذي خلق البهائم؟ الله، فكيف تذبحها قربانا لغير الله؟ هذا من أغرب ما يكون. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي أحد التفسيرين الذبح، والتفسير الثاني نسكي أي منسكي، وهو العبادات كلها بما في ذلك الذبح. والصلاة والنسك أمران فعليان من العبد، ومحياي ومماتي أمران كونيان من الرب. والمعنى كما أن الصلاة كما أن المحيا والممات من الله، فأنا أجعل صلاتي ونسكي لله. هذا أحد التفسيرين في الآية. والتفسير الثاني صلاتي لله ونسكي ذبحي وعباداتي لله ومحياي، أي إني أحيا لله. وهذا معناه عظيم، كون الإنسان يراقب كل أموره فحياته لله، ومماتي لله أي أموت لأجل الله ولأجل دين الله عز وجل. وهذا التفسير أيضا معتبر، قال لا شريك له، وهذا من باب التأكيد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
النذر هو إيجاب المكلف على نفسه، النذر هو إيجاب المكلف على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه، هذا هو النذر. وهو ينقسم إلى قسمين، نذر مطلق ونذر معلق، نذر مطلق ونذر معلق. النذر المطلق كان يقول نذر علي أن أقيم الليل حتى أموت، هذا يسمى النذر المطلق. والنذر المقيد هو أن يقول نذر علي أن أذبح 10 خرفان إن شفى الله مريضي، هذا يسمى النذر المعلق. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن النذر مكروه ابتداؤه. لماذا النذر مكروه ابتداء؟ لأنه يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله، هذا وجه. والوجه الآخر أنه يستخرج به من البخيل، أنه يستخرج به من البخيل، فصار الناذر شبه نفسه بالبخيل. والنذر عبادة لا يجوز سواء كان مطلقا أو مقيدا إلا لله عز وجل. قد يقول قائل كيف ابتداؤه مكروه، كيف تكون عبادة؟ ابتداؤه ليس عبادة، الوفاء به عبادة، الوفاء به عبادة. ولذلك نقول لا يجوز الوفاء بنذر محرم أو بنذر شركي، لأنه إن وفى بنذر محرم ارتكب المحرم، وإن وفى بنذر شركي وقع في الشرك. ويجب الوفاء بالنذر المباح الشرعي. والنذر المباح ينقسم إلى قسمين، نذر في جنس العبادات فهذا يجب الوفاء به ولا يجوز تركه، نذر مما هو من جنس العبادات، قال نذر علي أن أصوم، نذر علي أن أتصدق، نذر علي أن أعتق، هذه عبادات، فيجب الوفاء بهذا النذر ولا يجوز التخلف عنه. طيب إن تخلف عنه عليه كفارة يمين، ثم إن أمكن استدراكه يستدرك، وإن لم يمكن استدراكه كان اكتفى باليمين. مثال ذلك قال نذر علي أن أصوم هذه الليلة، يصير؟ لا، نذر علي أن أقوم هذه الليلة، صيام ما يصير. نذر علي أن أقوم هذه الليلة، فلما جاء الليل نسي ونام، الآن خرج وقت النذر فعليه كفارة يمين، إذن هنا ليس عليه إلا كفارة يمين. طيب لو أنه نذر قال نذر علي أن أقيم كل ليلة، فجاء ليلة ولم يقمها نسيانا، يكفر عن يمينه ثم يستأنف نذره ويستمر. هذا بالنسبة لما جنسه عبادة. إن نذر ما جنسه مباح فمباشرة حكمه حكم اليمين، إن نذر ما جنسه مباح مباشرة حكمه حكم اليمين. مثال ذلك، قال نذر علي أن أقف في الشمس، هل الوقوف في الشمس من جنس العبادات؟ الجواب لا. إذن إيش يصير حكمه؟ يصير يمين. قال نذر علي أن لا أدخل بيت فلان، بيت فلان دخوله وعدم دخوله عبادة؟ ها؟ ليس عبادة، إذن ينتقل إلى اليمين. هذه مسائل مهمة، فالنذر لا يجوز لغير الله. لو قال نذر علي أن أذبح لفلان شرك، قال نذر علي أن أتصدق لسيد البدوي، هذا من الشرك لا يجوز. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدحهم بذلك. وقال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم.
قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام، الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو الذي عليه جميع الأنبياء والمرسلون، جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. هذا ما عليه جميع الأنبياء والمرسلين، المعنى العام. ولهذا قال يوسف عليه السلام توفني مسلما، قال أسلمت لرب العالمين. بلقيس قالت لسليمان. وهكذا في آيات كثيرة ذكر الإسلام العام. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام في اللغة معناه الاستسلام والانقياد، الإسلام في اللغة معناه الاستسلام والانقياد. الإسلام بالمعنى الخاص اللي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم هو ثلاث مراتب، أي في نفسه، هو ثلاث مراتب أي في نفسه، وهو ثلاث مراتب بالنسبة لأهله. فالإسلام في نفسه ثلاث مراتب: الإسلام، وأعلاه وأعلى منه الإيمان، وأعلى منه الإحسان. هذا مراتب الدين. وأهله ثلاثة أقسام: السابقون والمقتصدون والظالمون، وكل مرتبة لها أركان. نعم.
قال فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
أركان الإسلام خمسة، وهذا بإجماع المسلمين، وهذه الأركان الخمسة بعضها مرتبة على بعض، فالشهادة أصل هذه الأركان، وإذا عدمت فإن الأركان الأخرى غير مقبولة. ما الدليل على أن الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؟ قال الدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين عند الله الإسلام من عهد آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث العموم. وقوله تعالى من حيث الخصوص: الدين الإسلامي الحنيف المبعوث به محمد صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. إذن الآية الأولى دليل الإسلام العام، الآية الثانية دليل على الإسلام الخاص. ثم قال: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا، هذا من القرآن، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله، يجوز كلا التفسيرين. ولا إله إلا الله لها ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لأن لا النافية للجنس تعم. إلا الله هذا الإثبات، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. كيف نفسر هذه الكلمة؟ قال تفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. كلمة براء مما تعبدون مثل لا إله، إلا الذي فطرني إلا الله. لماذا استثنى إبراهيم؟ لأن قومه كانوا يعبدون الله لكنهم يشركون، فكان لابد أن يستثني. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه، سواء يعني عدل، ألا نعبد إلا الله على وجه الحصر والاستحقاق والفردانية، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ثم ذكر دليل الشهادة في قوله جل وعلا: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وقوله تعالى: محمد رسول الله، هذا دليل الشهادة. وقوله جل وعلا: يا الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، اكتب هنا. وقوله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أي مقتضاها، وإلا فالمعنى واضح: أشهد أن محمدا رسول الله أي مبعوث من الله، هذا المعنى. لكن هنا ما ذكره الشيخ مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. ثم ذكر دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد والصيام والحج، وهذه أدلة واضحة من القرآن على هذه الأركان الخمسة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.